على كل التعبير دليل على أن الاسم غير المسمى، قولنا للتعبير دليل على أن الاسم غير المسمى، لأن ما يزول بخاطرك شيء واللفظ الذي تنطق به شيء آخر. وهنا اختلف الأصوليون هل بين اللفظ مدلوله مناسبة أو لا، فذهب عباد الصيمري إلى أن كل لفظ بينه وبين مسماه مناسبة، وقال لا يحتاج هنا إلى الرجوع إلى وضع اللغات، وإنما بمجرد أن تتصور لفظا تفهمه ستفهم مدلوله تدرك نسبة مدلوله.
وقد خالفه معاصروه من الأصوليين فردوا عليه فأجابه هو فامتحنوه، قال امتحنوني في أي لفظ شئتموه سأذكر لكم شيئا من دلالته، قد لا يكون قد لا يذكر الدلالة كاملة لكن يذكر جزءا منها. فقالوا لا نمتحنك في العربية ولا في الفارسية ولا في التركية لأنها لغات معروفة في الشرق، ولكن أتوه بكلمة من البربرية وهي كلمة آدغار، فقال شيء فيه يبوسة، فبحثوا عنه فإذا هو الحجر، فهم أن هذه الفاظ هذه الحروف أقصد تدل على يبوس، فكان الحجر للتعبير بها عن المضمر في الضمير. هذه التعبير عن المضمر معناه المخفى، من أضمره معناه أخفاه، ومنه قول الشاعر يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل فيغمد، في وصف الثور من بقر الوحش، كانت كلاب تطرده فإذا ارتفع فوق مكان مرتفع ظهر، ثم ما يلبث لحظة واحدة إلا أن ينزل فيختفي، فيقول يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل فيغمد. فقوله تضمره البلاد معناه تستره، ومنه قول الأعشى أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، وإنك وإنا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم، وإنا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم، أضمرتك معناه سفرتك البلاد المقصود مت فدفنت. ومنه الضمير عند النحويين الذي هو الكناية عن الاسم، ويسمى كناية ودعامة عند الكوفيين، يسمونه كناية ودعامة، قيل هو مشتق من الإضمار الذي هو الإخفاء، لأن من الضمائر ما هو مستتر، إياك نعبد وإياك نستعين أنا نحن. وقيل مشتق من الضمور لأن حروفه قليلة في البداية، فالضامر هو الذي قد طوى بطنه، فالضمير حروفه قليلة في الغالب، مثل تاء الفاعل في قمت، وكذلك كاف المخاطب بنوكا ونحوه، فيكون عادة من حرف واحد أو حرفين مثل ناء، ومن غير الغالب ما كان أكثر من ذلك كإياك وإيانا وإياكم وإياكم وإياهن وإياكما، وكذلك نحن مثلا. وهذه فروع وليست أصولا، لأن أصول الضمائر هي ما كان للواحد المذكر مثل أنا وهو، هذه أصول على ما سواها. ومع ذلك اختلفوا في إيا وما بعدها، هل الضمير نفسه إيا وما بعدها أحرف تدل على المراد، أو ضميران متضاعفان، إيا ضمير والذي بعدها ضمير آخر أضيفت إليه. ولذلك يقول جدي رحمه الله يقول إيايا علم مضمرا لمضمري أضيف تبدي غامضا وتظهر، إيايا هذا المثال هو الجواب، إيايا علم مضمرا لمضمري أضيف تبدي غامضا وتظهر، وهو إيايا هذه، فإيا ضمير وليا ضمير وتضايف على هذا القول. نعم تبدي غامضا هو أمرا غامضا، نعم تظهر، إيايا علم مضمرا لمضمري أضيف تبدي غامضا وتظهر، أضيف تبدي غامضا وتظهر. للتعبير عن المضمر معناه عن المعنى الذي تضمره وتخفيه في ذهنك، في الضمير معناه في البال، الضمير في لغة العرب تطلق أيضا على القلب لأنه مختف في الجسم، أو على القوة الباطنة التي محلها القلب وهي الإدراك، فالإدراك أيضا غير محسوس وإنما هو أمر معنوي، فلذلك سموه ضميرا. ومنه قول مهلهل بن ربيعة: تسائلني قتيلة عن أبيها ولم تعلم قتيلة ما ضميري. ما ضميري معناه ما الذي يضمره فؤادي، هذا بعد قتل أبيها وهو كليب. وبعضهم يطلق الضمير على النفس أيضا، والأعرب فلان عما في ضميره معناه عما في نفسه. حدوث ذي اللغات للتعبير بها عن المضمر في الضمير معناه عن المعنى المضمر في النفس، المضمر معناه المستور في النفس، من لطف ربنا، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. واللطف في اللغة الليونة والسهولة، وهو في الاصطلاح إبراز الأمور في صور أضدادها، إبراز الأمور في صور أضدادها، هذا الذي يسمى اللطف في الاصطلاح. يقول المختار النبونا رحمه الله: اللطف إبراز الأمور جاء في صور أضداد كمال يوسف، صيره رقا لكي ينال ملكا وعزا ربه تعالى. نعم، يوسف عليه السلام لم يكن ليملك مصر لو جاءها بجيش يقاتل أهلها، وإنما هيئ له ملكها بأن يأتي عبدا يباع بثمن بخس حتى يصل من وراء هذا إلى ملك مصر، كما ليوسف صيره رقا عبدا لكي ينال ملكا وعزا ربه تعالى. من لطف ربنا معناه من إنعامه وتفضله. وذي العبارة أجداء وأيسر من الإشارة. يقول: وهذه العبارة معناه وهذه الألفاظ التي نتكلم بها أجداء معناه أنفع وأكثر فائدة من الإشارة وأيسر من الإشارة أيضا. وأيسر معناها أسهل من الإشارة. أما كونها أجداء من الإشارة فلأن الألفاظ لا حصر لها والإشارات محصورة ويقع فيها اللبس، الإشارات يقع فيها اللبس، بينما الألفاظ لا يقع فيها اللبس إلا إذا كان ذلك مقصودا، كالمشترك في الوضع مثلا العين الباصرة وعين الشمس وعين الماء والربيع والذهب والفضة إلى آخره. نعم، كذلك أيسر من الإشارة، هي أيضا أيسر معناها أسهل من الإشارة، لأنها ليست جهدا يحدث، وإنما هو بمجرد الضغط على هذا الهواء الخارج، فهي تابعة لعملية التنفس التي لا انقطاع لها. لذلك قال أجدى وأيسر من الإشارة. وكذلك المثال، أجدى معناه أنفع من الجدى وهو النفع، أنت الجدى فيما ينوبك من السدى. أجدى وأيسر من الإشارة. وتثبت اللغة بالنقل فقط. بالنسبة لهذه اللغات عرفنا أنها من لطف الله سبحانه وتعالى، وأنها أنفع في التفاهم من الإشارات والكتابات وغيرها. لكن لماذا تثبت اللغة؟ هل بالإمكان أن نحدث كل يوم لغة كما يفعل كمبيوتر مثلا، كل يوم يحدثون لغة من لغات البرمجة، باسكال والكوبول وغيرها من لغات البرمجة، مع فورتران غيرها، أو نقتصر على المسموع؟ يقول: وتثبت اللغة بالنقل. أنا لا يثبت أن كلمة تدل على مدلول معين إلا بالنقل، والنقل معناه الرواية، لا يعرف هذا إلا عن طريق النقل وهو الرواية. والرواية إنما تكون من جهة الثقة، والثقة في نقل اللغة معروف، وهم أهل الاصطلاح أهل العناية بهذا العلم، كأصحاب المعاجم الذين ذكروا لنا دلالات الكلمات العربية، سواء كان هذا متواترا كالسماء والأرض مثلا الشرقي والغربي، هذه كلمات لا يختلف في دلالاته، أو كان ظنيا كغريب اللغة مثلا، كثير من الكلمات الغريبة الجيريشا مثلا، هذه كثير من الناس لا يفهم معناها ولم تصل إليه تواترا، لكن يخبره شخص واحد بأن معنى الجريشان نفس غيط موس عيدروس إلى آخره، معنى الداهية يطلق. فإذا سألك الشخص عن معناها قد لا تفهمها بالضرورة، فقد معناه فقط، وهذه لغة من لغات قط. والمقصود هنا حصر دلالات اللغوية على المنقول، وهذه المقصود بها الدلالات الأصلية التي هي الحقائق. وأما المجازات فقد اختلف فيها، فقيل المجاز يحتاج إلى النقل، وقيل لا يحتاج إليه، والراجح أن المجاز لا يحتاج إلى النقل. والدليل على ذلك أننا ما زلنا في كلامنا نستخدم المجازات في كل يوم يحصل مجاز جديد، مثلا السيارة هذا له الآن نطلقه على مركوبنا وهي من لغة العرب، هذه الفروف على هذا التركيب من لغة العرب، لكن العرب لا يطلقونها على هذا الذي نعرفونه، لما يطلقونها على الرفقة والعير. وكذلك نعم اسماء التي لدينا كثيرة جدا نطلقها على كثير من الأمور، القهوة مثلا نطلقها على هذا الشراب، شراب البن، مع أن العرب يطلقونها على الخمر، قهوة عند العرب الخمر، في قهوة شارب متنطفي. كذلك التصوير مثلا نحن اليوم نطلقه على التصوير الفوتوغرافي مثلا، والعرب لا يعرفونه، إنما يعرفون التصوير للنحت أو الرسم وهكذا. ونحن اليوم نطلق كثيرا من الكلمات مثلا القطار على هذا المركوب، والعرب عندهم القطار معناها الإبل التي إحداها تتبع الأخرى، يربط زمامها بذنب الأخرى وهكذا. وحتى هذا المجاز أيضا ننقله إلى مجاز آخر، فنسمي الرجل السريع العدوي أو السريع في العمل نسميه قطارا السرعة. كذا بأخذ العقل من نقل مرد، معناه كذلك تثبت اللغة بأخذ العقل من نقل، معناه باستعمال العقل فيما يتعلق بالنقل. فمثلا العموم في الجمع المحلى بأل، أو دلالة أل على الجنس من حيث هي، ما جاءت عن العرب هكذا وما جاءت منقولة عنهم، لكن عرفناها بفهمنا من كلامهم. مثلا إذا قرأنا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ونحن نعرف أن الاستثناء معيار العموم، إذا وجدت شيئا استثني منه فمعناه أنه عام، فوجدنا الإنسان هنا وهو اسم مفرد استثني منه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم عدد لا حصر لهم، فعلم أن الإنسان يشمل الجميع وأن الأل التي فيه جنسية وهكذا. فإذا هذا من أين عرفناه؟ هل عرفناه بالنقل؟ لا، ما قال العرب هذا، وإنما عرفناه بالعقل. وكذلك رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه إلى آخره، كل هذه الأمور عرفناها بالعقل من النقل، لأنه نقل لنا أمثلة كثيرة ووجدناها تتواتر على هذا الوجه فأصبحت قاعدة لدينا. ومع ذلك كل القواعد المنقولة في اللغة فيها شذوذات، ما من قاعدة من قواعد اللغة العربية إلا وفيها استثناءات إلا ثلاث قواعد فقط. القاعدة الأولى كل حرف مستحق للبناء، هذه لا استثناء منها، ما لدينا حرف معرب إلا حرفا واحدا يتصرف تصرف المعرب فقط، وهو كاف الخطاب، تقول ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن صرف، لكن ليس ذلك تابعا للإعراب، هو الوحيد الذي يستثني، وهو الذي الغز به المختار النبون في قوله لا الغز به المخضاب صاحب هذا النوم في رده على المختار النبون، المختار يقول ألا يا بني ديمان لا زال يرتحل إليكم مريد المنجيات من المضل، محبكم المختار خدما سبيلكم وسعيكم المهضي إلى منتهى الأمل، وسائلكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو وراء بدل من إحداهما لفول للأخرى مغاير فذلك لحن ظاهر ليس يحتمل. فأجابه صاحب هذا النظم يقول لعل مراد الشيخ جائن، نعم أكبر مختار أكبر لكن اجتمع في زمان، يقول لعل مراد الشيخ جائن، فمن لنا بحرف يثنيه ويجمع من عقل، وحرف إذا ما أسندوه لمضمر فخفض وإلا الظاهر ارتفع المحل. والحرف الأول الذي يقول فيه يثنيه ويجمع من عقل هو كاف الخطاب، ولذلك قال المختار في الطرة في قول ابن مالك ولد البعد ينطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، يقول بالكاف حرفا وتتصرف تصرف الكاف الاسمية نقصده. وقوله وحرف إذا ما أسندوه لظاهر فرفع وإلا المضمر انخفض المحل يشير به إلى رب ولعل ولولا، فهذه الاسم بعدها الاسم ظاهر يرفع وإذا اتصل بها ضمير جرته، ورب قد تجر الظاهر أيضا جرها الظاهر أكثر، ولكن قد يأتي بعدها المبتدأ مرفعا، فإذا جاء بعدها الضمير وكان مبتدأ فإنها تجره. ولذلك يلغز بها أحد علمائنا يقول سؤال غريب عن ثلاث نواسخ بها المبتدأ جر إليكم رفعتها، ورب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما إن ذكرته، هي الثلاث. مثلا لعل إذا دخلت على الضمير جرته، وإذا دخلت على الاسم الظاهري بعدها لا يجر، وكذلك لولا إذا دخلت على الاسم الظاهري يبقى على رفعه فكان مبتدا، لولا زيد لا أكرمت، إذا دخلت على ضمير جرته لولاه لولا، لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله، ولولا لا تنصبه لم يبقى إلا أنها تجر. القاعدة الثانية، وكل مضمر له البناية، الضمائر أيضا كلها مبنية، هذه الاستثناء فيها. والقاعدة الثالثة هي والثاني يجر في باب الإضافة، الثانية أي ثاني المتضايفين يجر، هذه دائما موجود. لكن كل القواعد ما عدا هذه الثلاثة هي استثناء، أي قاعدة شئتها لا بد أن يكون فيها ثالثة والثاني يجر، نعم ثاني المتضايفين يجر بالأول عبد الله. لكن مثلا رفع الفاعل يجر الفاعل وينصب، يصب في قول الشاعر بشفان تعتني، لا أقصد من قول الشاعر يبسط للأضياف وجه الرحباب اسط ذراعيه لعظم الكلباء، هنا فاعل ينصب ويجر، وفي أمور متعددة منها قول الشاعر قول الناظم يجر فاعل أتى في خمسين مسائل أتت بغير لبس، يجر باللام كهيهات لما ومنك مثل من بشير فاعلما، وجاز أن يجر بالباء كما في قوله جل كذا فتعلما، وجره جر التوهم يذكر عن بعضهم كحين هاجس النبي، وكذلك الجر بعد الفعل التعجب ظنه، ولكن ما يكفينا من أسمع بهم وأبصر، نحو أسمع بهم وأبصر وكل مضمر له البناء بعدها كل مضمر. وتثبت اللغة بالنقل فقد كذا بأخذ العقل من نقل ورد، ورد هذا أيضا للعقل وحده ولا القياس، يقول لا العقل وحده معناه لا تثبت اللغة بمجرد التفكير العقل، لا يتوصل العقل إلى وضع دلالة لغوية، وهذا خلاف العباد الصيمدي كما ذكرنا، لأن العقل إنما يحكم بوجوب أو استحالة أو جواز، حكم العقل كله لا يعدو ثلاثة أحكام، إما وجوب وإما استحالة وإما جواز، واللغة لا يدخلها هذا. ولا القياس كذلك لا تثبت اللغة بالقياس، هذه قاعدة لدى الأصوليين، وهي أن اللغة لا تثبت بالقياس، وخالف فيها الحنفية فقالوا تثبت اللغة بالقياس، ولذلك قال هو في الأخير شذ بعض الناس، في الأخير معناه في ثبوت اللغة بالقياس، شذ بعض الناس معناه خالف بعض الناس وهم الحنفية، حيث قالوا إنك إذا عرفت العلة التي من أجلها سمى العرب هذه الماهية بهذا الاسم، ووجدت تلك العلة في غير هذه الماهية فلك أن تطلق عليها ذلك الاسم. وقالوا مثال ذلك أن العرب سموا عصير العنب المزبد المرغي الذي يغطي العقل سموه خمرا، ووجه تسميته خمرا أنه يخامر العقل معناه يخالطه أو يخمره معناه يستره، ولكن خامري أم عامري، فلذلك كل ما وجدنا فيه مخامرة للعقل أو تخميرا له نسميه خمرا قياسا فقط، قلنا هذا من القياس اللغوي. والجمهور قالوا لا، بل كل مسكرين يسمى خمرا في اللغة، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك أن الخمرة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت أشياء وذكرها، فكل ذلك يسمى خمرا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر، فكل مسكر بدلالة اللغة يسمى خمرا، والحنفية ينكرون هذا، يقولون هذا نقل شرعي، الشارع هو الذي نقل تسميته. وينبني على هذا الخلاف الخلاف في حكم النبيذ، إذا لم يسكر فعند الحنفية هو مباح لك أن تشرب النبيذ، لكن تحاول أن لا تصل إلى حد السكر منه، ما دمت لا تعلم أنه مسكر يحل لك أن تشربه، فإذا سكرت منه حرم عليك بعد ذلك أن تعود إليه. هذه التي يقول فيها أحدهم يقول دع الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانه، وإلا يكون ها أو تكون هو فإنه أخوها غدته أمه بلبانه، يقصد النبي. ويقول آخر في المشون يقول أباح العراقي النبيذ وشربه، يقصد أباح نبيذ، وقال حرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي يقصد مالكا وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. مالك قال اللبيب والخمر سواء. أبو حنيفة قال اللبيب حلال فجمعه هو بين هذين وركب منهما شكلا فقال الخمر حلال. أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والستر. وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. وهي توقيفية في الأظهر كما عليه جلهم الأشعري. هذه اللغة عرفنا أنها من لطف الله تعالى، لكن كيف وصلت إلينا؟ اختلف الأصوليون في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كلها توقيفية، أن الله علمنا إياها جميعا، وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وهو مذهب جمهور الأصوليين. واستدل أبو الحسن لذلك بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فقال إن الله عز وجل أخبر أنه علم آدم أسماء المسميات كلها وأنه سأل عنها الملائكة فلم يعرفوا جواب، ثم بعد ذلك أمر آدم أن يخبرهم بأسمائه. فهذا دليل على أن اللغة كانت تعليما لآدم. لكن هؤلاء أصحاب هذا القول اختلفوا في وجه التعليم على قولين. قول الأول أن المقصود بتعليمها لآدم الوحي، أنها أوحيت إليه مثل ما أوحيت إليه الأحكام، يوحى إليه أن هذا معناه كذا، أن هذا له معناه كذا، وهذا له معناه كذا، كما يوحى إليه أن هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا، فعلى هذا تكون وحيا في البداية. وعلى هذا إذا كانت وحيا لا يحل إفسادها ولا اللحن فيها عمدا، لا يحل عمد اللحن فيها لأنها حينئذ تكون وحيا. وهذا ما توسع فيه بعض الناس حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخروج عن أوزان العرب المعروفة في الشعر لا تجوز، مثلا الشعر الآن يسمونه شعر التفعيلة أو شعر الحر، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز لأن فيه تغييرا لوضع العرب ولما كان أصلا من الأصول التي عليها مبنى الشعر فجعله محرما. ذكر هذا في مكان لا يفتدى بمناره، ذكره في الوليمة في النكاح الكلام على التغبير والنشيد، ذكر فيه الأهازيج وذكر أن ما كان منها على غير أوزان العرب لا يحل الاستعمال. هي توقيفية في الأظهر. إذن هذا القول الأول كما ذكرنا. القول الثاني من القولين المنبنيين على القول الأول أن نعم سنذكره. القول الثاني من القولين المنبنيين على القول الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يوحيها إلى آدم بالوحي، وإنما ألهمه إياها إلهاما عن طريق الإلهام فقط. وعلى هذا فنحن نجد العالم الآن يتكلم بكثير من اللغات وهم جميعا من ذرية آدم، فهل علم آدم كل هذه اللغات؟ بحث في ذلك المفسرون وأهل الحديث فتوصلوا إلى أن الله عز وجل علم آدم 72 لغة، وأنها اشتقت منها 400 لغة، هذا الذي يقولونه، والله أعلم بصحته. والغالب أن مقصودهم هنا بأن 72 لغة هي التي علمها الله آدم، إنما هو أن هذه أصول اللغة. وفي عصرنا هذا حدث علم جديد يسمى علم الألسنية، يبحث في أصول اللغات وقد أرجعها إلى مجموعات، مثلا اللغات السامية مجموعة واحدة، اللغات اللاتينية مجموعة واحدة، وهكذا. فترجع هذه اللغات إلى مجموعات بمثابة الأجزام والأنساب، ومنها تتفرع اللغات الفرعية. وهذا القول الأول أنها توقيفية معناه راجعة إلى الوقف، معناه وقف الله آدم عليها، وقف الله الناس عليها. والقول الثاني أنها من إنتاج البشر، ليست توقيفية من عند الله، وإنما هي من إنتاج البشر، فهم يصطلحون عليها ويتفقون عليها، فما اتفقوا عليه صار لغة لهم. وهذا القول استدل أصحابه بأننا كل يوم نحدث اسما جديدا لمسمى جديد، وبأن كثيرا من الناس يتعلمون لغة غير لغتهم فينطقون بها ويكتبون، وقد تعلموها من جديد، فمعناه أنهم اصطلحوا مع غيرهم عليها. فالآن إذا تعلمت اللغة الصينية ولم تكن لغتك الأصلية فإنك قد اصطلحت مع الصينيين على إطلاق هذه كلمات على هذه المعاني. وهذا القول يرد عليه اعتراض قوي، وهو إذا قلنا إنها كلها اصطلاحية فمن أين للأولين اصطلاحهم كيف يجتمعون حتى يصطلحوا، هم لا يتفاهمون على كلمة واحدة في البداية. هب أنك جمعت الآن 5 أشخاص، واحد ياباني لا يعرف إلا اللغة اليابانية، واحد صومالي لا يعرف إلا اللغة السواحلية، واحد مثلا بريطاني لا يعرف إلا الإنجليزية، واحد إسباني لا يعرف إلا الإسبانية، واحد فرنساوي لا يعرف إلا لغة الحوصة، وجماعة 5 وليس بينهم مترجم، وأردت منهم أن يضعوا حدا للتفاهم، هل يتوصلون إلى نتيجة؟ لا يتفاهمون أصلا، ولا يمكن أن يقع بينهم التفاهم. فكذلك لو نورنا إلى أصل وضع البشر واتفاقهم على اللغة، كيف يتفقون على هذه اللغات التي لا حصر لها وهم غير متفاهمين في البداية؟ إذا هذا الاعتراض هو أقوى إيراد على القول الثاني. القول الثالث من هذه الأقوال أن أصل وضع اللغات توقيفي، وما زاد على ذلك اصطلاحي. في البداية وضع الله بعض المهردات للتفاهم، ثم بعد ذلك ترك الفردية للبشر فيما يصطلحون عليه. مهردات التفاهم الأولية وضع، وما عداها الصلاح، وهذا المقصود به الجمع بين القولين والتخلص من هذا الإيراد على القول الثاني. لم يفرع صاحبنا إلا على القول الأول فقط، وهو أنها توقيفية، فقال وهي توقيفية في الأظهري كما عليه جلهم، أي جل الأصوليين والأشعري، وعلمت، معناه علمها الله تعالى لآدم وغيره من الأنبياء. إذا كانت اللغات الأخرى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بوحي، معناها طريق الوحي، أو بخلق علم، أو علمها الله تعالى للأنبياء لا عن طريق الوحي ولكن بخلق علم ضروري يجدونه في أنفسهم وهو الإلهام، الفطرة عليها، يفطرهم عليها. وخلق نطق، معناه أن يخلق النطق لديه مستعدا للنطق هذه الحروف، ولذلك من الناس من يكون بفطرته يستطيع النطق ببعض الحروف وبعضهم لا يكون قابلا للنطق بها بفطرته. الألزغ مثلا لا ينطق الراء، وكذلك كثير من الأعاجم الآن لا يمكن أن ينطق الضاد والجيم أيضا، وهكذا كثير من اللغات يكثر فيها بعض الحروف، يكثر فيها تردد بعض الحروف. مثلا الإنجليزية لا يوجد فيها النطق بالخاء إلا في منطقة واحدة وهي ولاية ويلز شمال إنجلترا، كل ناطقين بالإنجليزية الآخرين لا يعرفون حرف الخاء، لا ينطقون. الإسبانيون اشتهروا بالنطق بحرف الخاء، كل كلامهم في الخاء، لذلك اسم رئيسهم الآن خوان كارلر. كذلك مثلا السنونكيين اشتهروا بالنطق بالقاف، كثير من كلامهم يكثر فيه نطق بالقاف. السنونكية لغة، لا لغة زنجية من لغات الأفارقة، وهكذا. وخلق نطق، خلق لديهم إمكانية النطق بها، وفطرهم على فهم هذه المهردات التي خلقهم ينطقون بها. ثم قال فصل في تعريف الوضع، نعم هو أنها توقيفية، ولكن محل شاهد التوقيفية في الوضع منها، أما المجازات فهي اصطلاحية، تكون الحقيقة وضعية والمجاز اصطلاحي. نعم، اختلاف اللغات وكثرتها كله على هذا وضعي، كلها تعليم من الله سبحانه وتعالى، سواء لآدم أو لمن دونه من الأنبياء، إن كانت عن طريق الوحي، وإن لم تكن عن طريق الوحي فلا مانع من أن يعلمها الله لغير نبي، لا مانع أن تعلم لغير الأنبياء. الأنبياء إنما يختصون بالوحي فقط، أما الإلهام فلا يختصون به. فصل في تعريف الوضع. على هذا نحن ذكرنا أن اللغة المقصود بها التعبير عما يدور في الضمير، عن المضمر في الضمير، وهذا هو الذي وضعت له الألفاظ، فالألفاظ وضعت للدلالة على المعاني. كل لفظ لا يدل على معنى فلا فائدة فيه، يسمى لفظا مهملا لا فائدة فيه، فنحتاج إلى تعريف الوضع، فعقد له هذا الفصل فقال فصل في تعريف الوضع. ومع ذلك لم يقتصر فيه على تعريف الوضع، بل ذكر فيه بعض مباحث الألفاظ لدى الأصوليين، اصطلاحات لغوية لدى الأصوليين، فقال تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عندما خلق، بيت قد سبق الاستشهاد به من قبل. فيقول إن تعيين أمر سواء كان لفظا أو غيره للدلالة على سواه، ما ليدل على غيره ويفهم منه هذا هو الوضع عند من خلا معناه عند السابقين.
نعم
خلا معناه مضى. خلا بالالف تكتب بالالف. خلا تكتب بالالف نعم لانها لان مضارعها يخلو. نقول خلوت بكذا. فتعيين امر ايا كان سواء كان لفظا او غيره. فاللفظ مثلا علم هذا لفظ وضع للدلالة على معنى. كذلك غير اللفظ مثل هذه الإشارة تدل على لا، وهذه الإشارة تدل على نعم، وهذه الإشارة تدل على هاتي أو تعالى، وهذه الإشارة تدل على الاستفهام، وهذه الإشارة تدل على الحقيقة معها ضع تحريك الرسول صلى الله عليه وسلم بيده عن ضع الشطرة وهكذا. وهذه الإشارات تختلف مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار بيده ولا حرج هكذا ولا حرج هذه الإشارة فيها ما الأمر فيه سعة. كذلك الإيماء بالرأس كما في حديث عائشة إن أشارت بإصبعها إلى السماء وبرأسها إلى السماء إذا دخلت عليها أسماء في يوم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عقد البخاري بابا في كتاب العز لمن أجاب السائل بإشارة اليد والرأس وذكر فيها هذه الأحاديث التي ذكرناها. على سواه معناه على المعنى الذي تجده في نفسك. هذا هو الوضع معناه هو وضع الكلمات. وهذا الكلام هذا اللفظ موضوع لكذا أو هذه الإشارة موضوعة لكذا معناها أصل دلالتها هي تعيين هذه الكلمة فتكون بمثابة الأسماء لمسمياتها. هذا الشخص نسميه محمدا مثلا كما أننا نسمي علمنا معرفتنا بشيء على ما هو عليه علما مثلا ونسمي وقع الصوت على الشخص ضربا هذا اسم لمسمى وليس موضوعا لكل معنى له. يقصد أنه لا يشترط أن يكون قد وضع لكل لفظ لكل معنى له يدل عليه بل بعض المعاني ليس لها ألفاظ تدل عليها وهي مثل الطعوم التي لا حصر لها والألوان والروائح. هل كل رائحة لها لفظ يدل عليها؟ إذا ذهبت إلى جزاز ورأيت ما عندهم من العطورات كل عطر له رائحة تختلف عن رائحة غيره وجدت أن هذه الروائح لكثرتها لم يضع لها العرب أو لم يوضع لها في لغة العرب أسماء. وكذلك كثير من الطعوم المتعدد لم يوضع لها لفظ بل المحتاج منه يعنى بل الوضع يعنى بالمحتاج منه معناه إنما يرد لما يحتاج إلى وضع لفظ. إنما توضع الألفاظ للمعاني التي تكثر ويكثر دورانها ويحتاج إلى التمييز في التمييز بينها إلى لفظ يدل عليها. أما ما لا يلتبس ولا يحتاج في التمييز بينه إلى لفظ فلم يوضع له لفظ. ومثل ذلك الإشارة مثلا إشارة بالإصبع الأصل في المعاني كلها أن تؤدى بالحروف والنحويون يقولون إن اسم الإشارة بني لشبهه بالحرف. ما هو هذا الشبه؟ يقولون للشبه المعنوي لأن معناه معنى حرف الإشارة الذي كان يستحق الوضع ولم يوضع حرف الإشارة الذي يستحق الوضع ولم يوضع لأن الأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف. يقولون ذا هذا هذه ونحوها هذه أسماء إشارة تدل على معنى والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف وكان الأصل أن يؤدى هذا المعنى بحرف ولكنه لم يوضع له حرف في لغة العرب إشارة. هذا عند النحويين. أهل البلاغة يقولون لا وضع للإشارة حرف وهو أل العهدية أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول معنى المشار إليه الذي سبق ذكره. فأل العهدية دائما سواء كان العهد ذكريا أو حضوريا أو ذهنيا فيها معنى الإشارة فهي حرف الإشارة عند البلاغة. نعم لا هذه موصولة مقصد العهدية. جاء رجل فأكرمت الرجل قولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أل التي في النبي هنا عهدية معنى النبي المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم. واللفظ سيم إن وضعه تعدد مشتركا أو لا فسيم منفردا. انتهينا الآن من الوضع ولكن مما يتعلق به بعض الاصطلاحات الأصولية ومنها أن العلاقة أو النسبة بين اللفظ والمعنى لا تعدو إحدى نسبتين، لأن اللفظ إما أن يكون له أكثر من معنى وإما أن يكون له معنى واحد، فإن كان له معنى واحد ما لا يسمى سمى منفردا، وإن كان اللفظ له أكثر من معنى ما لا يسمى مشتركا، وهذا محله المعاني الأصلية الوضعية التي من أجلها وضع هذا اللفظ. فمثلا رجل، هذا اللفظ يسمى منفردا لأنه لم يوضع إلا للدلالة على ذكر الآدمي، لكن عين مثلا هذا اللفظ يسمى مشتركا لأنه وضع عليه أكثر من معنى. لذلك قال واللفظ سم إن وضعه تعددا مشتركا، سم من وسم معناه جعل له سمة وهي العلامة، والاسم مشتق من وسم عند الكوفيين ومن سمى عند البصريين، من سمى أقصد عند البصريين، لذلك يقول أحد علمائنا واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. اسمه أحمد بن كداه رجحه البصريين أنه من سمى اسمه. واللفظ سم إن وضعه تعدد معناها إن وضع لمعنى ثم لآخر من غير نقل، معناه من غير أن ينقل عن معناه الأول إلى معنى آخر، والنقل مثل الوضع الشرعي مثل الوضوء في اللغة يطلق على الطهارة والنظافة، ومن وضوء بمعنى حسن، والشرع نقله إلى معنى آخر وهو عبادة مخصوصة. الصلاة في اللغة الدين والعبادة والدعاء، وفي الشرع عبادة مخصوصة. الزكاة في الشرع في اللغة النماء والبركة، وفي الشرع عبادة مالية مخصوصة. هذا كله نقل وليس اشتراك. لا يمكن أن تقول مثلا إن كلمة الزكاة وكلمة الصلاة وكلمة الوضوء وكلمة إلى آخرها كلمات مشتركة، لا، هذه مقولة نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى آخر. نعم، المشترك يكون في أصل الوضع. أو لا معناه لم يوضع إلا لمعنى واحد، فسم منفردا معناه فهذا حينئذ يسمى منفردا، فسمه من وسم كما ذكرنا، أنا أعلمه ضع عليه علامة وهي كلمة منفردا، فسم منفردا، لا مفعول سم مفعول ثاني، فسمه منفردا جعله سمة هذا. وذو اشتراك واقع على الأصح، اختلف في حصول القسم الأول وهو المشترك هل هو موجود في اللغة أم لا. جمهور الأصوليين وهو الأصح أن المشترك موجود في اللغة، وذو اشتراك واقع معناه في لغة العربية في الكلام على الأصح. وخالف في ذلك قوم من الأصوليين واللغويين فقالوا ما يظنه